أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. روى الصدوق بإسناده في عيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا عن آبائه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أنت يا علي في الجنة وأنت ذو قرنيها. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام ولا يزال في المحور الثالث من محاور بحث الإمام الإلهية، يعني آخر بحث الإمام الإلهية. كان الحديث في بحث التوسل، ونحن رتبنا خطة بحث التوسل فيما تقدم. قلنا في ضمن مسائل عدة: أولا قلنا التوسل لغة واصطلاحا، وقد تقدم بحث هذه المسألة. في النقطة الثانية الدعوة، وقلنا أننا ندعي بأن التوسل أو أن توسل العبد بالآيات الإلهية والتوجه بها إلى الله، وهي الوساطة التي نصبها الله تعالى لعباده وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين سلام الله، ثم الأنبياء والأولياء، هذا هو ما ندعيه عين التوحيد الحقيقي. وإن إنكارها يعني إنكار هذه الوسائط هو الشرك والكفر بعينه. ونعمق كما قلنا الدعوة أكثر بأن التوسل ليس فقط أمر مشروع ومرغوب فحسب، بل هو ضرورة تكوينية وضرورة تشريعية لا بد منها أساسا. هذه هي أساس الدعوة. نحن قلنا في النقطة الثالثة توجد أدلة عقلية على هذه الدعوة، ذكرنا بيانين: دليل عقلي سقناه من كلام أستاذنا الشيخ سنة الله يحفظه في الإمام الإلهية، ودليل بالأمس ذكرناه حسب ترتيب مقدمات ثلاث وضحناها في صياغتنا التي ذكرناها في بحث الإمام فيما تقدم، وذكرناها بالأمس كدليل مستقل على إثبات ضرورة التوسل ولا بدية، وأنه أمر ضروري لا بد من تكوينه وتشريعه. النقطة الرابعة ذكرنا الدليل القرآني، استعرضنا مجموعة من الطوائف القرآنية الدالة على مسألة الوسائط من جهة، ثم استعرضنا قصة نبي الله آدم عليه السلام مع قضية إبليس، تعرضنا جملة من الآيات، ثم وضحنا هذه الحقيقة، وهو أنه التوحيد الحقيقي والعبادة والطوعانية الحقيقية لله والخضوع لله إنما يكون عبر السجود لآدم والخضوع لآدم فقعوا له ساجدين، بينما إبليس الذي استكبر وأنكر الواسطة المنصوبة ماذا كان جواب الله؟ أنه من الكافرين، أنه من الفاسقين، أنه من المطرودين، أنه من الملعونين. هذه حقيقة وضحناها بالأمس. بقيت مسألتان وخاتمة. المسألة في هذا اليوم هو الدليل الروائي. الأدلة في مسألة التوسل كثيرة جدا، وهي عند الطرفين، مسألة التوسل ووقوع التوسل من أصحاب النبي، من التابعين، من غيرهم، وكلمات الأعلام من الطرفين تؤكد على مسألة التوسل ووقوعها، بل نحن كما قلنا مو فقط وقوعها، بل قلنا ضرورية الوقوع لا بد منها. أنا أقول لك يعني حاول أولا ما جاء عند أهل السنة والجماعة، قال لك مجموعة من الروايات، ثم أتحول إلى نقل بعض آرائهم في التوسل، ثم نأتي إلى الرجوع إلى بعض مصادر. نذكر كم رواية، ولا معنى التوسل من أوضح الواضحات وأبدأ البديهيات في منظومتنا الاعتقادية. هذا هيكلة بالنسبة لي هذا الدليل الروائي. الأدلة طبعا كثيرة، أنا أتنقل من بعض الروايات الموجودة، أقول لك بعض الروايات الواردة فيها. مثلا وقد روى النسائي والترمذي في حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وآله علمه قول: يا محمد إني توجهت بك إلى الله. هو النبي علم ذلك الإعرابي، هذا وين نقلها؟ الترمذي، في سنن الترمذي كتاب الدعوات باب 118، ها موجودة في سنن ابن ماجه وما إلى ذلك. وروى الترمذي وابن ماجه حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصري أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت صبار فهو خير لك، وإن شئت دعوه. قال: فدعه يعني. فأمره أن يتوضأ. النبي أمر ذلك الإعرابي أو رجل الضرير أن يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء. لاحظ صيغة الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة.
نفس اللي احنا ذكرناه الدعاء بس.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي. شوف، توجهت بك إلى ربي، شعره واصفة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم شفعه فيي. ورواه النسائي وصححه البيهقي، وزاد هذا البيهقي وقال: فقام وقد أبصر. يعني كان ضرير أعمى، بركة التوسل بالنبي قام فأبصر. هذا موجود في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه. هذه رواية اللي كان بعض الروايات بشكل سريع. مثلا روى الحاكم في مستدركه، مستدرك الحاكم على صحيح البخاري، وروى الحاكم في مستدركه أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله لما غفرت لي. فقال: يا آدم كيف عرفت؟ قال: لأنك لما خلقتني نظرت إلى العرش فوجدت مكتوبا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرأيت اسمه مقرونا مع اسمك فعرفته أحب الخلق إليك. هذا فطرية ارتكازية. لاحظ هذا المستدرك الحاكم المجلد الثاني صفحة 615. وروى البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أقحط الناس استسقطهم القحط استسقى بالعباس أم النبي، فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبي. طبعا ما يقول الإمام علي لأنه بعد مشكلة نقضى عليه. وإنا نتوسل إليك بعم نبيك ونستشفع إليك بشيبته فسقوا. فجعلوا العباس عم النبي واسطة في الاستسقاء، واعتراف عمر أنه كان النبي كان يؤدي هالدار في وجود النبي، كان نستسقي بالنبي، الآن نحن نستسقي بمن؟ بالعباس. هذا صحيح البخاري كتاب الاستسقاء باب 3، كتاب فضائل النبي باب 11. على كل حال، وروى أحمد بن حنبل أن عائشة قال لها مسروق: سألتك لصاحب هذا القبر ما الذي سمعت من رسول الله؟ يعني في حق الخوارج، وهذا مسروق يحلف لها بمال بصاحب هذا القبر، ما الذي سمعت من رسول الله في حق الخوارج؟ قالت: سمعته يقول، هذه عائشة تقول: سمعته يقول: إنهم شر الخلق والخليقة. أنا تضح على الخوارج: إنهم شر الخلق والخليقة، يقتلهم خير الخلق والخليقة، وأقربهم عند الله وسيلة. خير الخلق والخليقة، وأنه أقرب الناس اللي يتوسل إلى الله يتوسل بهذا، أقرب الناس وسيلة. هذا وين؟ مسند أحمد بن حنبل المجلد الأول صفحة 140. هم رواه في سنن الدرامي كتاب الجهاد باب 39، وفي سنن ابن ماجه المقدمة باب 14 حديث 170. مصادر هذه الروايات هذه موجودة. طبعا مصادر كثيرة أنا انتقيت منها. مصادر مجموعة حسب ما هذه رواية لطيفة وطويلة وجميلة. ما أخرجه القندوز الحنفي في الينابيع، معروف ينابيع المادة للحنفي القندوز عن علماء السنة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية سنية: يا عباد الله، إن آدم عليه السلام، نبي يتكلم إلى الناس: يا عباد الله، إن آدم عليه السلام لما رأى النور ساطعا من صلبه، إذ كان الله تعالى نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره، رأى النور ولم يتبين الأشباح، فقال: يا ربي ما هذه الأنوار؟ قال: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع العرش إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بسجود، هذا قلنا أمس، فقط لمصداق آدم. ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. فقال آدم عليه السلام يا رب لو بينتها لي. فقال الله عز وجل انظر يا آدم إلى ذروة العرش. فنظر آدم عليه السلام ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهري كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية، فرأى أشباحنا. فقال ما هذه الأشباح يا رب؟ قال الله تعالى يا آدم هذه الأشباح أشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا محمد وأنا المحمود في أفعالي، شققت له اسما من اسمي، وهذا علي وأنا العلي العظيم شققت له اسما من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل القضاء، وفاطم أوليائي مما يبريهم ويشينهم، شققت لها اسما من اسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل ومني الإحسان، شققت اسميهما من اسمي. رواية سنية ليس مع المصالح لاحظ. وهؤلاء خيار خلقي وكرائم بريتي، بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسل بهم إلي يا آدم. حظ. وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعائك، فإني آليت على نفسي قسما حقا لا أخيب لهم أملا ولا أرد لهم سائلا. ينابيع المودة لذوي القربى القندوز الحنفي المجلد الأول صفحة 289. لاحظ رواية نصف المقام ما احتاج تعليق. هم رواية موجودة لطيفة هذه، منها ما أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقاها آدم من رب فتاب عليه، قال سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه. هذه وين؟ شواهد التنزيل المجلد الأول صفحة 101. شواهد التنزيل معروف حسكاني أحد علماء الأحناف الكبار. أنت الكلمات كيف؟ كل المعنى مو بعيد يعني. سواء تلقى بإيحاء تلقى كذا ونوع من التلقي. وروايات من هذا المعنى موجود. هذه رواية موجودة 195. نعم. هذا تقريبا بعد نكتفي بهذه الرواية. هذا في النقطة. الآن نذكر بعض الكلمات الواردة وين؟ التي أراء. طبعا روايات عديدة موجودة يعني في هذا المقام. مثلا هم روايات موجودة في المقام، مثلا هذا لاحظ هذه الرواية ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع مريض فمسح رأسي، هو يعني الصغير هذا، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ نبي فشربت من وضوءه. بركاً بعد. هذا صحيح البخاري مجلد الرابع كتاب المناقب باب صفة النبي صفحة 163. كذلك روى البخاري صحيح عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ورأيت الناس يتبدرون ذاك الوضوء، تلاقطوا يعني وضوء النبي للصاقة في تلب، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، حط النقاط تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. من الأمور الأهم صحيح البخاري مجلد الأول كتاب الصلاة باب الصلاة الثوب الأحمر صفحة 92. صحيح. وأخرج مسلم في صحيح عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله والحلاق يحلقه في عراب وأطاف به أصحابه، أخذ الشعر وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعر إلا في يد رجل كركون بشعر النبي. هذا صحيح مسلم جلد السابع صفحة 79. لطيف. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم تعليقا على مثل هذه الروايات وفي هذه الأحاديث بيان بروزه صلى الله عليه وآله للناس، أن يظهر للناس وقربه منهم، يعني قريب للناس، ما قال النبي محجوب عنهم أو هم محجوبين عنه، وإجابته من سأله حاجة أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا، وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثار، واضح منهج الصحابة المدلة السلفية الخبثة اللي دمر كل آثار النبي وآثار آل البيت، وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآية، وتبركهم بشعره الكريم، وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه. لاحظ. والروايات طبعا كثير، هذا جملة من الروايات الواردة من طرف السنة في بحث التوسل. تعال لآرائهم، أنا أنقل بعض العبارات من آرائهم، ينقلها المستاذ شيخ سنة في آخر الكتاب يعني في صفحة 300 من المجلد الثالث في إمام الإلهي، آراء أعلام السنة في التوسل. قال مالك للمنصور، مالك بن أنس يعني من المذهب، قول مالك للمنصور العباس الديوانيقي عندما سأله قال استقبل القبلة وادعو، استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله، صح انت لما تروح تزور النبي صلى الله عليه وآله ايه هو عكس القبلة، تعطي القبلة ظاهرك وزور النبي، اذا يتدعو هم شو سووا لك، ضربوا يقول لك القبلة ادعو هناك لا تدعوني، ما يرضى تدعو طبعا لانه شرك معه. هذا نفس الديوانيقي يسأل مد الأكابر، يسأل منه مالك اللي هو مد الأكابر أبي يقول له أنا شو الأفضل إن أظل وأنا مقابل النبي قبر النبي صلى الله عليه وآله وأدعو أو لا أستقبل قبلة وأدعو، فقال لطيف يعني وجيه. قال سأله قائلا أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله، قال مالك ولما تصرف وجهك عنه، عن من؟ عن النبي، ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به. على الحاكم بعد، على الجميع، على الحاكم حكم على الحاكم. الشفاء بتعرفه المصطفى القاضي عياض أحد علماء السنة المجلد الثاني صفحة 41. انزين. قال أبو بكر تقي الدين الحصني الدمشقي الشافعي ومن أنكر التوسل به بمن بالنبي والتشفع به بعد موته وأن حرمته زالت بموته كما يروا هؤلاء فقد أعلم الناس ونادى على نفسه أنه أسوأ حالا من اليهود. فالوهابي بعد تصير ذلك ذرعي هذا الدمشقي الشافعي أسوأ حالا من اليهود، يعني فعلا لا يضر لا ينفع اتركوا له. الذي يتوسلون به قبل بروز إلى الوجود وأن الذي يتوسلون به قبل بروز إلى الوجود وأن في قلب نزغة هي أخبث النزغات، هذا الإنسان اللي يعيش الحال على كل هذا دفع الشبه عن الرسول والرسالة صفحة 137. قال الحافظ تقي الدين السبكي: ولم يزل أهل العلم ينهون العوام عن البدع في كل شؤونهم، ويرشدونهم إلى السنة في الزيارة وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شيء، ولم يعدهم في يوم من الأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسل، كيف وقد أنقذهم الله من الشرك وأدخل في قلوبهم الإيمان. وأول من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية رحمة الله عليه، وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين الخونة ودمائهم لحاجة في الناس، مثل ما صور في كربلاء وغيره في غزوتين 10,000 شهيد وحرقوا المرقد الشريف، وبتعبير شيخ حجر المقنية نقل القصة وكذا، وشربوا الشاي عند قبر حسين بعد ما حرقوا ونهبوا كل عبد السمويش دلي مشركين وكذا، الآن تفجيرات أبد نفس النسق. هذا كتاب السيف الصقيل صفحة 179. ما نقله المناسك أيضا القدير عن السبكي مرتضيا له، حيث قال: قال السبكي: ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وآله إلى ربه، ولم ينكر ذلك أحد من السلف إلا ولا من الخلف، لا من السلف ولا من الخلف، حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم، هو ذا الحرف، وابتدع ما لم يقله عالم قبله، وصار بين أهل الإسلام مثله، يعني اتبعوا ابن تيمية. جدا هذا خبيث، يعني فعلا هذا شيطان في هذا الوجود، شيطان مادي هذا. ابن تيمية عجيب يعني. بعيد قال صدر 400 سنة يمكن أو أكثر. سيغ القدير في القرن السابع في زمن عسل العلامة الحلي، وهذا مولود 1111 في العيينية مدسها الله. سيغ القدير المجلد الثاني صفحة 169. لطيف هذا الرواية. قال السمهودي في وفاء الوفاء نقلا عن كتاب العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمس من بر رسول الله صلى الله عليه وآله ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى، وش قال أحمد بن حنبل؟ لا بأس به. حسوي كبير أنا نقبل ضريح الإمام، قبل قبر الإمام، قبل أبواب الإمام، ما في أي فرق يعني. وفي وفاء الوفاء المجلد الثاني صفحة 443. أم ينقل عن بعض العلماء كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه على بعض العلماء، وكان يصيبه الصماط يعني يوقف أو كذا ما يتكلم مثلا، فكان يقوم كما هو ويضع خده على قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع، فعوتب في ذلك: ليش تحط خدك وترجع لنه؟ فقال: إنه ليصيبني خطرة، فإذا وجدت ذلك استشفيت بقبر النبي صلى الله عليه وآله. هو أساسا ماذا يستشفي بقبر النبي؟ هذا وفاء الوفاء المجلد الثاني صفحة 440. واضح هذا بحث لطيف عن من مصادرهم. نعم، الآن احنا طبعا مصادرنا بس انقل لك كم رواية، وإلا احنا بعد واضح الرجوع الى مصادرنا في التوسل فوق حد التواتر، فوق حد التواتر بعشرات، وهو من قطعياتنا بلا شك. انقل لك بعض الروايات، روايتين ثلاث تبركا نختم هذه المسألة. شوف انقل لك بس روايتين تبركا، ونحن بغينا بحمد الله من قطعياتنا. تقريبا هذه هم رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء، فخلق خمسة من نور جلاله، وجعل لكل واحد منهم اسما من أسمائه المنزلة أو المنزلة، فهو الحميد وسمى النبي محمدا صلى الله عليه وآله، وهو الأعلى وسمى أمير المؤمنين عليه السلام عليا، وله الأسماء الحسنى فاشتق منها حسنا وحسينا، وهو فاطر فاشتق لفاطر من أسمائه اسما، فلما خلقهم جعلهم في الميثاق فإنهم عن يمين العرش. فإنهم عن يمين العرش وخلق الملائكة من نور، فلما نظروا إليهم عظموا أمرهم وشأنهم ولقنوا التسبيح، فذلك قوله وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون. فلما خلق الله تعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه نظر إليهم عن يمين العرش فقال يا ربي من هؤلاء؟ قال يا آدم هؤلاء صفوتي وخاصتي، خلقتهم من نور جلالي وشققت لهم اسما من أسمائي. قال يا رب فبحقك عليهم علمني أسماءهم. قال يا آدم فهم عندك أمانة سر من سري لا يطلع عليه غيرك إلا بإذني. قال نعم يا رب. قال يا آدم أعطني على ذلك العهد، فأخذ عليه العهد ثم علمه أسماءهم ثم عرضهم على الملائكة ولم يكن علمهم بأسمائهم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم علمت الملائكة أنه مستودع وهم فضل بالعلم، وأمروا بالسجود إذ كانت سجدتهم لآدم تفضيلا له وعبادة لله، إذ كان ذلك بحق الله وأبى إبليس الفاسق عن أمر ربه. هذه رواية. شو كان في رواية؟ هذه الرواية شو مصدرها؟ تفسير فرات الكوفي صفحة 56. رواية أخرى عن المفضل بن عمرو عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما هذه الكلمات؟ قال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب الله عليه، وهو أنه قال أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب الله عليه إنه التواب الرحيم. هذا بكمال الدين وتمام النعمة صفحة 358. هذا تقريبا روايتين. هذا تقريبا بس بالتبرك وإلا روايات عديدة. بهذا بحمد الله يتم البحث في النقطة في الدليل الروائي. قلنا يوجد عند الطرفين، نقلنا من الطرف أكثر طرف السنة وهم كلماتهم، ثم نقلنا روايتين تبركين من طرفين. المسألة الثالثة هي النتائج المترتبة على بحث التوسل بشكل مختصر. أولا وضوح النتيجة الأولى، لك تقريبا نتائج خمس بشكل مختصر طبعا، وإلا المقام طويل والبحث طويل عشان ننهي البحث بعد. النتائج المترتبة على بحث التوسل، أولا وضوح التوحيد الحقيقي، أصلا لا يتضح التوحيد الحقيقي إلا بمسألة التوسل. لماذا؟ لأن عدم القول بالتوسل والارتباط بالله بلا واسطة هو يعني ماذا؟ يعني تجسيم الله سبحانه وتعالى، يعني جعلت الله ماذا؟ جسما، جعلت الله في مكان، جعلت الله في زاوية، فأنت ماذا؟ بلا توسط بلا توسل تتوسل إليه. هذه مسألة هم كذلك في هذا بحث التوسل. من هنا أستاذنا الشيخ سند الله يحفظه أشير الحقيقة في صفحة 46 بحث الإمامة، قال القول بالتجسيم من أسباب جحود التوسل تحت هذا العنوان. يقول إن إنكار التوسل ورفض الوسائط ناتج إما من القول بالتجسيم أو القول بالنبوة والتنبي، إما أنه يقول بالتجسيم أو أنه نبي جعل نفسه ماذا؟ واسطة بين الله وبين خلقه. وطبعا ذكر هو كلام طويل برهاني في محله، أنا فقط أعطيك من باب الإشارة، أنت بعد تقدر تراجع البحث التابع. المسألة الثانية ضرورة الإمامة الإلهية ودوامها، يعني من مقتضيات من النتائج الضرورية المترتبة على التوسل ماذا؟ بقاء الواسطة وإلى الأبد، لا يمكن أن يأتي زمان لا تكون واسطة هناك بين الله وبين خلقه. فالإمام سلام الله عليه وماذا؟ هو الواسطة في هذه المسألة. بل حتى كما قلنا، فهي مثلا هذا عبارة استاذ يقول فالتوحيد صفحة 78 68، فالتوحيد في العبادة لا يكون إلا بالانصياع والتذلل لخليفة الله تعالى المنصوب من قبله عز وجل، هذه وضحناها بالأمس. حتى يقول فالإمام معلم من معالم توحيد الله تعالى في الطاعة، والمطيع والخاضع لولي الله وسيلته هو الموحد الحقيقي، لأن لا يظهر توحيد حقيقي إلا عبر هذه الواسطة اللي هي عبر الإمام. وذلك يكون الكون بأجمعه مأمورا بالطاعة والانقياد لمقام الخلافة والإمامة في الأرض بما فيهم كبار الملائكة المقربين وما إلى ذلك. ولا شك أن الإيمان بهذه العقيدة مختصات المذهب الإمام الذي آمن بأن السبب المتصل بين السماء والأرض لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وأن الولاية الفعل لله تعالى الحاكمي إلى غير ذلك. على كل حال هذه من نتيجة مهمة جدا بأنه عدم إمكانية الوصول الله بلا واسطة، هذا ماذا يترتب عليه؟ أن لا تخلو الأرض من حجة ولا من ندعيه في الإمامة الإلهية. النتيجة الثالثة وضوح المعاد الحقيقي. طبعا كل نقطة تحتاج ثراء فيها واقعا يعني، بس هنا بعد على ما تقدم من نقاط إن شاء الله تتضح وبشكل مختصر. وضوح المعاد الحقيقي، ومعاد الحقيقي أصلا لا يمكن أن يكون إلا عبر من؟ هم عبر الوسائط، عبر الوسائط الإلهية، يعني لا يكون بشكل تعبيرنا مباشر. شوف مثلا هم استاذنا شيخنا في صفحة 49 لقاء الله يوم القيامة يوم الحساب بآياته وحججه، وحيث أن حشر الخلائق بأجسامهم صفحة 49، فإن ملاقاة العباد ربهم تكون بالوسائط والوسائل والآيات، وإلا لزم أن تكون المقابلة والمغلاقة ماذا؟ جسمية، أي أن البار والعياذ بالله يلاقي أجسام الخلائق بجسمه وهو باطل بالضرورة. لاحظ، وهذه مسألة جدا مهمة وعليها طبعا معنا روايات عديدة جدا، روايات عديدة في مسألة صنف الزيارة الجامعة وغيرهم إليهم، حشر العباد، حشر العباد ونشر حسابهم علينا وكذا. نعم، وروايات لطيفة في المقام. خب هذا النقطة الثالثة، وأنا قلت لك بحث اختصر معا. النتيجة الرابعة قبول العبادات ونيل المقامات الإلهية، هذا لا يكون إلا بالتوسل، هو ضروري في التكامل الوصول إلى الله، لا يمكن الوصول إلى الله والعروج إلى المقامات العالية إلا عبر ماذا؟ عبر التوسل، عبر وضع الوسيلة والواسطة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا في مطالب كثيرة احنا بعد، يعني مثلا التوبة تكون من شرائطها التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الآية الشريفة، هم صحة الإيمان العقيدة لا تكون إلا ماذا؟ بالتوسل بالنبي والتوجه بأهل بيته. كذلك مقامات أخرى في هذه المسألة، مسألة بعد. نعم، على كل حال هذه من النتائج المترتبة على بحث التوسل. هنا رواية أتذكرها بس ما لي نقلت مصدرها، ما نقلت مصدرها، قديمة رواية لطيفة، أن هذا رواية في ذهني بس من مصدرها، أنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي من قصد الله، شوف هذه إثبات للوسائط وضرورتها في الوصول إلى الله، من قصد الله، النبي يتكلم صلى الله عليه وآله، من قصد الله ولم يقصدني لم يقصد الله، يتوقع يوصل إلى الله عبر من غير الحاجة إلى من؟ إلى النبي. ومن قصدني ولم يقصدك يا علي لم يقصدني ولم يقصد الله. هذه نقص المقام، إذن الوصول إلى الكمال لابد من خلال هذه التوسل في جميع المقامات والمنالات والمعارج إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا من يعني النتيجة الخامسة في التوسل، أن التوسل ضرورة في جميع النشآت تقع في نشأتنا المادة، في قوس النزول والصعود كما يقولون، في كل نشأة من النشآت ماذا يحتاج الإنسان فيها إلى من؟ إلى الوسيلة، إلى الواسطة، إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى لعظمته ولفرط نوره لا يجابه، لا يواجه، لاحظ كيف تحتاج إلى الوسائط، وهذه سواء
في جميع الشؤون التكوينية والشؤون التشريعية، في التشريع في التكوين كذلك، في التشريع كذلك، منه تجد الحكماء والعرفاء يفيضون في هذه المسألة، مسألة تنزلات الوجود ومعارج الوجود، في قوس النزول كيف الوسائط تتوالى، وفي قوس الصعود كيف أن الوسائط هم ماذا تتوالى، وما ذلك إلا لأن الله لا يواجه ليس بجسم أو كذا يواجه ويجابه. وهذا ما تشير إليه كذلك من السيدة الزهراء سلام الله عليها، تقول في مستهل خطبتها: فاحمد الله الذي بعظمته ونوره ابتغى من في السماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة. من في السماوات ومن في الأرض ماذا ابتغوا إليه الوسيلة. وكلامة الأول فاحمد الله بعظمته ونوره، هذا هو البرهان. السيدة استهلت وين البرهان، ثم أعطت النتيجة بأن الله سبحانه وتعالى لعظمته ونوره ماذا؟ من في السماوات والأرض مباشرة يصلوا له ولا بوسيلة؟ بوسيلة. نعضي فاحمد الله الذي بعظمته ونوره ابتقى من في السماوات ومن في الأرض إليه الوسيلة، فنحن وسيلته في خلقه. هم ذكرة الكبرى في المقام والقياس، وذكرة المصداق: ونحن آل رسوله، ونحن حجة غيبه، وورثة أنبيائه. الخطبة موجودة في شرح نهج البلاغة لقلاء بن الحديد في المجلد 16 صفحة 211. هم كذلك أمير المؤمنين سلام الله يقول: وبعظمته ونوره ابتقى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة. سبحان الله. وبعظمته ونوره ابتقى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة. والدليل آدم عليه السلام في بداية تحتاج إلى ما؟ إلى الوسيلة. فإذن الوسيلة بعد، والتوسل ضروري في جميع النشآت. هذه تقريبا مجموعة من النتائج حاولت رتبتها ما يستفاد على في بحث التوسل. واضح هذا المطلب؟ النتيجة أو الخلاصة أو الخاتمة لو جئنا إلى ما تقدم وكذا، أن التعاطي مع مسألة التوسل تأخذ مناهج ثلاثة: الاستقراء، الناس مع التوسل أو البشرية مع التوسل، ثلاث مناهج: منهج الرفض ومنهج إبليس. هذا بعد رفض وين؟ الوساط والتوسل، وهذا منهج إبليسي كما أنكر عليه القرآن. الثاني النظرة الاستقلالية للوساط ومنهج المغالي، تحط وسائل ولكن على وين؟ مستقلة مؤثرة بالاستقلال، وهذا كفر وابتعاد وزيق وضلال. من هنا جميع علماء، أنا ما أحد من علماء أنا أصلا يقبل هذا المنح، أنه نعم توسل إقلال على حول الاستغلال، لأن نعتقد بأن هذه وسيلة في عينها وسيلة، إلا أنها في عينها أنها فقيرة لمن؟
لله
سبحانه وتعالى، وعظمتها وإكبارها وأجدادها أنها نابع من عبوديتها لله سبحانه وتعالى. فإذا النظرة الاستقلالية للوسائط هو منحا ماذا؟ منحا محرم، منحا غير صحيح. الثالث التوجه بالآيات وتوسيطها بين العبد وبين ربه، وهذا هو التوحيد الحقيقي. التوحيد الحقيقي التام الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو أن تجعل الواسطة، أن تجعل الوسيلة التي نصبها الله، تجعلها ماذا؟ واسطة وصلة بينك وبين الله، ولكن لا أن تنظر إليه بنظرة ماذا؟ استقلال، بل هي واسطة وسيلة مرآة آيوية كاشفة عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذه هي المناهج الثلاثة. نحن بلا شك مع المنهج الثالث الذي يقول لا بدية من الوسائط تكوينا وتشريعا، وكما ذكرت في النتائج، مع ذلك أنها ماذا؟ لا ننظر إليه بنحو الاستقلال، بل عباد مكرمون واقعا، هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، منحهم من عطايا، منحهم من كمالات وما إلى ذلك. لهذا بحمد الله تم البحث عن من؟ عن التوسل. قلنا خطة البحث إجمالا، تكلمنا عن التوسل لغة واصطلاحا، في النقطة الثانية تكلمنا عن الدعوة التي أشرنا إليها، في النقطة الثالثة ذكرنا الأدلة العقلية على هذه الدعوة، في المسألة الرابعة الدليل القرآني، في المسألة الخامسة الدليل الروائي، في المسألة السادسة النتائج المترتبة على بحث التوسل ثم خاتمة في بحث التوسل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بحمد الله في بحث التوسل. وبهذا يتم الحديث بحمد الله عن الإمامة الإلهية التي استغرقت تقريبا 74 درس أو 75 درس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ووفقنا، ويأتي الحديث عن بقية ما في الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم بجاه محمد وآل محمد، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع الفرج.